نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة. ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية.
هذه السورة الكريمة تسمى سورة القارعة، وهي من السور المكية بلا خلاف، يعني أنها نزلت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. يقول الله جل وعلا: القارعة. ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ القارعة اسم من أسماء يوم القيامة، وسميت قارعة لأنها تقرع القلوب والأسماع بأهوالها، فهولها عظيم، وتتغير فيها الأشياء السماوية والأرضية، تنشق السماء وتكور الشمس وتتناثر النجوم وتدك الجبال وتبدل الأرض غير الأرض، أهوالها عظيمة. يقول الله جل وعلا مبينا لأهوالها وعظمها وتفخيما لها من أجل الاستعداد لذلك اليوم: القارعة. ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ القارعة مبتدأ، وما أدراك ما القارعة جملة مكونة من مبتدأ وخبر، على الخلاف بين العلماء رحمهم الله هل اسم الاستفهام هو المبتدأ أم هو الخبر، وما بعده خبر له أو مبتدأ مؤخر. والجملة من المبتدأ والخبر خبر للمبتدأ الأول، ثم عظم شأن ذلك اليوم بقوله جل وعلا: وما أدراك ما القارعة، يعني شأنها عظيم ما تدري عنه، ما أحد يدري عنه ويعلم مدى ما فيه من الأهوال إلا الله سبحانه وتعالى. وإذا بين جل وعلا هول وعظم شيء لم يكن من أجل الاستعداد لذلك، لأن الناس يحشرون على يتفاوتون تفاوتا عظيما، فبحسب استعداد المرء لذلك اليوم يكون أمنه. وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. يكون الناس كالفراش المبثوث، تصور بعث الناس وإخراجهم من قبورهم من آدم عليه السلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، يقومون قومة رجل واحد. ثم في هذه الحال يموج بعضهم في بعض، وتفقد العقول والاتزان والتفكير المركز، لأن الهول عظيم. يكون الناس كالفراش المبثوث. الفراش هذه الطيور الضعيفة القليلة التي تتحرك في الليل، فإذا أوقد لها نار توجهت إلى النار. تتوجه لماذا؟ لإحراق نفسها، تهلك نفسها، ما فيه إدراك، ما فيه تثبت، يذهب العقل، يكونون مثل هذه في موج بعضهم ببعض. الفراش هذه التي مثلها النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للأمة بقوله كمثل رجل أنا أحجزكم عن النار، فمثل ذلك برجل أوقد نارا فجعلت الفراش تتراكم وتتساقط في النار وهو يمنعها عن النار. فهو عليه الصلاة والسلام يبين لأمته الطريق المستقيم ويبين لهم أسباب السلامة والنجاة من الوقوع في عذاب الله يوم القيامة، لكن الكثير من الناس يتهافت ويتساقط في النار ويسعى لما فيه ضرره، يسعى لما فيه هلاكه، يفني ليله ونهاره ليهلك نفسه والعياذ بالله. وكما قال عليه الصلاة والسلام كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. واحد يسعى ليل نهار في نجاة نفسه وهذا السعيد، والآخر يسعى ليل نهار في إيقاع نفسه في النار والعياذ بالله، يسعى في سبب هلاكه وخسارته في الدنيا والآخرة. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، المبثوث المنتشر الكثير متفاوت الاتجاهات، هذا يصير كذا وهذا يصير كذا بلا اتزان ولا روية. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، لذلك اليوم وأهواله تبدأ من النفخة الأولى إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة فيستريحون، ويدخل أهل النار النار فيشقون شقاوة الأبد والعياذ بالله. وتكون الجبال كالعهن المنفوش، تكون الجبال هذه الصلبة الذي إذا ضرب به في الحديد شعت النار من قوة صلابته وحدته، تكون كالعهن المنفوش، العهن القطن أو الصوف، قولان للعلماء رحمهم الله ولا منافاة بينهما، العهن القطن أو الصوف المنفوش يعني خفيف، أقل ما يأتيه من الريح بين الشفتين يطير. هذه الجبال العظيمة، وجاء في آية أخرى أنها تكون هباء يعني تشاف بالعين ولا تصد سائر، ما يكون لها جرم يمنع. وتكون الجبال كالعهن المنفوش يعني تتغير الأحوال السماوية والأحوال الأرضية، بما في ذلك الناس يكونون بهذا الشكل وبهذه الصفة التي ذكر الله جل وعلا. فيوم القيامة يوم عظيم، وكما قال الله جل وعلا يشيب منه الولدان، الولد الشاب الصغير يكون شايب يشيب في هذا اليوم من شدة أهوال يوم القيامة، إلا من أنجى الله جل وعلا من هذه الأهوال فإنهم تتقبلهم الملائكة وتستقبلهم وتبشرهم، فيذهب عنهم الخوف والحزن ولا يكون عندهم شيء من الوجل. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياءكم، الملائكة تقول لهم نحن أولياءكم في الدنيا، كنا معكم في الدنيا ومصاحبينكم ولكن ما تعلمون عنا، نحن أولياءكم في الدنيا وفي الآخرة. فهم في الآخرة يظهرون ويبينون ويبشرون المؤمن، جعلنا الله وإياكم منهم. وتكون الجبال كالعهن المنفوش المندوف الذي فك بعضه من بعض ليخف.
القارعة من أسماء يوم القيامة كالحاقة والطامة والصاخة والغاشية.
أسماؤها كثيرة، القارعة والصاخة، وأسماء كثيرة وردت في آيات كثيرة من كتاب الله تدل على تعدد أسمائها، وكلها تدل على الهول والعظمة وذهول الناس في ذلك اليوم.
ثم قال تعالى معظما أمرها ومهولا لشأنها: وما أدراك ما القارعة. ثم فسر ذلك بقوله: يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، أي في انتشارهم وتفرقهم وذهابهم ومجيئهم من حيرتهم مما هم فيه كأنهم فراش مبثوث، كما قال تعالى في الآية الأخرى: كأنهم جراد منتشر. وقوله تعالى: وتكون الجبال كالعهن المنفوش، يعني قد صارت كأنها الصوف المنفوش الذي قد شرع في الذهاب والتمزق. قال مجاهد وسعيد وعكرمة وغيرهم: العهن الصوف. ثم أخبر تعالى عما يؤول إليه من العاملين وما يصيرون إليه من الكرامة والإهانة بحسب.
وقال تعالى: فأما من ثقلت موازينه، يعني ما يستمرون الناس على هذه الحال، ينقسمون إلى قسمين. هذه الحال عند القيام من القبور، ثم تنصب الموازين بعد هذا. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، توزن الأعمال وتوزن العباد وتوزن الصحائف، وكلها ورد فيها آيات وأحاديث، وورد ميزان أنه ميزان واحد، وورد موازين بحسب تعدد الأعمال أو بحسب تعدد الأمم، فالله أعلم. فأما من ثقلت موازينه، يعني ثقلت حسناته بسيئاته، يعني صارت حسناته أكثر وثقلت في الميزان وخفت سيئاته، فهو في عيشة راضية. في عيشة راضية، راض عنها، مرتاح لها، مطمئن، معه الرضا والطمأنينة وراحة البال والنعيم المقيم. الصنف الثاني: وأما من خفت موازينه، خفت موازين حسناته، قليلة أو ما في حسنات أصلا، كالكافر. الكافر ما له حسنة في الدار الآخرة، لأن الله جل وعلا يعوضه عن حسناته التي يقدمها في الدنيا، يعوضه عنها في الدنيا، لأن الله جل وعلا لا يضيع أجر عامل بأي عمل ما دام يستحق عليه الثواب، لأن الكافر قد يتصدق، قد ينفع أحد، قد يشفع لأحد، قد يحصل منه نفع عام للمسلمين، يحصل منه نفع لفقير من الفقراء ونحو ذلك، فيعطيه الله جل وعلا ثواب عمله هذا في الدنيا، ولا يدخر للكافر حسنات في الآخرة، والمؤمن المسلم قد يكون له حسنات لكنها قليلة وسيئاته والعياذ بالله أكثر فترجح بها. وأما من خفت موازينه, خفت موازين حسناته أصبحت قليلة وسيئاته أكثر, إما لعدم الحسنات إطلاقا كالكافر أو وجود حسنات لكنها قليلة, فأمه هاوية. أمه قيل المراد بها مأواه ومآله ومستقره, لأن المرأة في الدنيا يأوي إلى أمه ويستقر عندها, فهو في الآخرة أمه قعر النار والعياذ بالله. فأمه هاوية, والهاوية البعيدة عمقا في الأسفل, يعني بعيدة العمق, فهو مآله إلى النار والعياذ بالله, والنار لا قعر لها بعيدة القعر. وقيل المراد بأمه, فأمه هاوية, أم رأسه يعني دماغه, رأسه الذي هو أعلى يكون في الهاوية يهوي في نار جهنم والعياذ بالله على رأسه, فأمه هاوية يعني يهوي على رأسه, على أم دماغه المأمومة في دماغه يأوي بأسفل النار على رأسه والعياذ بالله. وقد ذكر الله جل وعلا في هاتين الآيتين صنفان من الناس, من غلبت حسناته سيئاته, ومن غلبت سيئاته حسناته, بقي من كان في الوسط, من استوت حسناته وسيئاته. هؤلاء جاء عنهم أنهم أهل الأعراف يرجون ويخافون, وجاء من أنواع الشفاعة التي يشفعها المصطفى صلى الله عليه وسلم للخلائق يوم القيامة, يشفع في من استوت حسناته وسيئاته فلا يدخل النار فيدخل الجنة, ومن دخل النار بسبب كثرة سيئاته يشفع صلى الله عليه وسلم في خروجه من النار لدخوله الجنة. وكما قال عليه الصلاة والسلام, شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. فالله جل وعلا يبين مآل العباد في الدار الآخرة وصفة حضورهم للموقف, ثم انقسامهم إلى هذين القسمين, من غلبت حسناته ومن غلبت سيئاته. فأمه هاوية, قد يقول قائل وما هي هاوية؟ قال الله جل وعلا وما أدراك ما هي, ما أدراك ما هذه, يعني ما تتصورها ولا تدرك الآن كنهها, فكنه النار وصفتها ما يعلم حقيقتها إلا الله جل وعلا, لأنها نار عظيمة. ونارنا في الدنيا كما قال عليه الصلاة والسلام بالنسبة لنار الآخرة جزء من 70 جزء من نار الآخرة, يعني على عظمها النار بما أوقد فيها من حطب عظيم وكذا في الدنيا, هي نسبتها لنار الآخرة كجزء إلى 70 جزءا من النار الكبرى والعياذ بالله. وما أدراك ما هي, ما تدري ما هي؟ هي نار حامية, نار حامية يصح أن تكون خبر لمبتدأ محذوف تقديره هي, هي نار حامية يعني وجاء في الحديث أنه أحمي عليها أوقد عليها 1000 سنة حتى احمرت، ثم أوقد عليها 1000 سنة حتى بيضت، ثم أوقد عليها 1000 سنة حتى اسودت، فهي سوداء مظلمة. وجاء في الحديث أنها اشتكت على ربها بأنه أكل بعضها بعضا، فأذن الله جل وعلا لها بنفسين، نفس في الحر وهو أشد ما يكون من أيام الحر، ونفس في الشتاء وهو أشد ما يكون من برد الزمهرير. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. وإذا اشتد الحر في وقت الصيف فيحسن الإبراد قليلا بصلاة الظهر إذا لم يشق ذلك على المأمومين. اقرأ.
ثم أخبر تعالى عما يؤول إليه عمل العاملين وما يصيرون إليه من الكرامة والإهانة بحسب أعمالهم، فقال: فأما من ثقلت موازينه، أي رجحت حسناته على سيئاته، فهو في عيشة راضية، يعني في الجنة. وقوله: وأما من خفت موازينه، أي رجحت سيئاته على حسناته، فأمه هاوية، قيل معناه هو ساقط هاو بأم رأسه في نار جهنم، وعبر عنه بأمه يعني دماغه، وقيل معناه فأمه التي يرجع إليها ويصير في المعاد إليها هاوية، وهي اسم من أسماء النار. وقيل للهاوية أمه لأنه لا مأوى له غيرها. ولهذا قال تعالى مفسرا للهاوية: وما أدراك ما هي؟ نار حامية.
وجاء في الحديث عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات المؤمن تلقته أرواح المؤمنين يسألونه ما فعل فلان، ما فعلت فلانة، فإذا كان مات ولم يأتهم قالوا: خولف به إلى أمه الهاوية، فبئست الأم وبئست المربية. يعني أن المؤمن بعد وفاته تلتقي روحه بأرواح المؤمنين، ثم يسألونه عمن خلفه، فيسألونه عن أشخاص قد ماتوا، فيقول: هؤلاء ماتوا، فيقول: ما مروا علينا. إذن ذهب بهم إلى أمهم الهاوية، يعني لأنها أرواح المؤمنين تلتقي وأرواح الكفار تلتقي، والعياذ بالله من حالهم. نعم.
وقوله تعالى: نار حامية، أي حارة شديدة الحر، قوية اللهب والسعير. قال أبو مصعب عن مالك عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نار بني آدم التي توقدون جزء من 70 جزءا من نار جهنم. قالوا: يا رسول الله، كانت لكافية؟ قال: إنها فضلت عليها 69 جزءا. وروى البخاري عن إسماعيل عن مالك، رواه مسلم عن قتيبة، وفي بعض ألفاظه أنها فضلت عليها 69 جزءا كلهن مثل حرها.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل: هل يجوز للورثة أن يمنعوا إنفاذ الوصية بالثلث أو غيره إذا رأوا أنهم محتاجون؟
الله جل وعلا تصدق على الإنسان عند موته بجزء من ماله يناله ثوابه، وحدد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الجزء وهو بمقدار الثلث فأقل. لما قال له سعد: يا رسول الله، إني ذو مال ولا يرثني إلا ابنه، فهل أتصدق بشطر مالي؟ قال: لا. فتنازل معه حتى قال الثلث. قال النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير. فلا يجوز للمرء أن يتصدق بأكثر من الثلث، فإن تصدق بأكثر من الثلث فالأمر راجع للورثة، إن شاءوا أمضوا ما زاد على الثلث وإن شاءوا ردوه، وأما ما كان بمقدار الثلث فأقل فليس لهم أن يردوه سواء كانوا محتاجين أو غير محتاجين.
يقول السائل طفت وانتهيت من الطواف قبل الإقامة بعشر دقائق ونسيت ركعتي الطواف، وتذكرت بعد الصلاة أني لم أركع ركعتي الطواف، فماذا يترتب علي؟
لا يترتب عليه شيء والحمد لله، يصليها بعد الفريضة ولا حرج والحمد لله، أو بعد وقت ولا حرج، متى ما ذكر يصلي ركعتين سنة الطواف، فإن لم يصليها ولم يذكر فلا شيء عليه وطوافه صحيح، لأن سنة ركعتا الطواف سنة وليست بواجبة. يقول إذا أدركت مع الإمام في صلاة العشاء ركعة واحدة وجلست معه للتشهد الأخير، هل أقرأ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أم أكتفي بالتشهد؟ لا، عليك أن تقرأ وتستمر، تقرأ التشهد كامل ولا تسكت، لأن الصلاة ما فيها سكوت، إما قراءة أو ذكر أو تكبير أو إنصات لما يقول الإمام في حال قراءة الإمام جهرية تنصت، وما عدا هذا ما في سكوت. إذا كنت لو ما أدركت إلا التشهد الأخير فتأتي به كاملا، تتشهد وتقول مع الإمام حتى يسلم، فإذا سلم الإمام قمت لإتيان بما بقي عليك من صلاتك. يقول أزور بعض الآثار القديمة بغرض الاتعاظ والعبرة، هل يجوز؟ نعم لا بأس بهذا، لكن لا يجوز للإنسان أن يزور أماكن بقصد العبادة غير مأمور بزيارتها شرعا. فمثلا زيارة عرفة، الخروج إلى عرفة بنية العبادة في يوم عرفة عبادة وركن من أركان الحج، تأتيها بعد أو قبل عرفة بنية التقرب إلى الله، لا يجوز لك ذلك، هذا بدعة. تأتيها بنية الاطلاع على عرفة ومساحتها وهي خالية من السكان فلا بأس، تذهب إلى بعض الأماكن للاطلاع والنظر لا بأس، تذهب إلى بعض الأماكن مثلا تقول للعبادة غار حراء أو غار ثور مثلا تقربا إلى الله، نقول لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع لنا هذا.
يقول السائل عندنا في عيد الأضحى أثناء نحر الأضحية يتضمن بالدم الخارجي من نحر الأضحية ويقولون هو علاج للإنسان، فما الحكم؟
يقول إنهم يتمضمضون بالدم الخارج من نحر الأضحية ويزعمون أنه علاج للأسنان، هذا خطأ، والدم المسفوح الذي يخرج من النحر هذا نجس ومحرم، ولم يجعل الله شفاء عباده فيما حرم عليهم، فالدم المسفوح حرام وليس بعلاج لشيء، ولا يجوز استعماله أو مسه أو وضعه في شيء ما وإنما هو دم نجس يراق.
يقول السائل: هل خروج الريح بعد الوضوء يوجب الاستنجاء؟
لا، ما يجب الاستنجاء إلا إذا خرج من أحد السبيلين بول أو غائط أو دم أو شيء ذا جرم، أما الريح فلا تستوجب الاستنجاء، فهي ناقضة للوضوء، ويتوضأ الإنسان بالمضمضة والاستنشاق وغسل الوجه إلى آخر الوضوء، ولا يلزم استنجاء.
يقول السائل: هل علي إثم في قولي في الأذان والإقامة حي على خير العمل؟
نعم، عليك إثم في هذا، لأن هذا لم يرد، وألفاظ الأذان والإقامة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز لنا أن نزيد فيها ولا أن ننقص. وإن كان المعنى في قوله حي على خير العمل، المعنى صحيح، يقول حي تعالوا إلى خير العمل، وخير العمل الصلاة، والصلاة هي أفضل أركان الإسلام بعد الشهادتين، والصلاة لا شك خير العمل، لكن ما يجوز لنا أن نزيد في الأذان بشيء لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: إذا تصدقت عن والدي أو عن أي إنسان آخر، هل تكتب لهم حسنات ذلك وإن كانوا أحياء؟ الجواب نعم، لكن في حال الحياة يخبر من تريد أن تتصدق عنه أو أن تعمل عنه عملا صالحا. فمثلا الحج، إذا أردت أن تحج عن حي فلا بد أن تخبره قبل أن تدخل في النسك، لأنه يحتاج إلى نية، وتحج عن الميت متى شئت. والصدقة تنفع بإذن الله، لقول سعد رضي الله عنه لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها، وأرى أنها لو تكلمت تصدقت، فهل ينفعها إن تصدقت عنها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم.
يقول السائل: لي أخت شقيقة فقيرة أرملة، لها بنت واحدة، هل أعطيها من زكاة مالي؟
لها بنت واحدة والأب ما هو موجود، فأنت ترثها، فلا يجوز أن تعطيها من زكاتك. انظر، ما دمت ترثها لو ماتت قبلك فلا تعطيها من زكاتك، لأن الله جل وعلا يقول: وعلى الوارث مثل ذلك، يعني إذا قصرت بها النفقة فعليك أن تنفق. أما إذا كنت لا ترثها لوجود الوالد، أو لا ترثها لوجود أولاد لها ذكور، لأن أنت يحجبك الذكور، أما الإناث فلا يحجبنا الأخ الشقيق، يأخذن نصيبهن والباقي يكون للأخ الشقيق.
يقول السائل: في سورة المائدة ذكر الموقوذة والمنخنقة، هل هي التي ماتت بصنعة الأعمال أم التي أدركت ولم تمت بعد؟
الموقوذة التي ضربت بعرض خشبة أو حصاة أو نحو ذلك ولم تجرحها ولم يخرج منها دم، يعني ضربت بعرض خشبة مثلا فماتت من الضربة ولم يحصل فيها جرح، هذه وقيث. والمنخنقة التي اختنقت برباطها مثلا أو بحبل اعتنقت بحلقها فماتت ولم يخرج منها دم.
يقول السائل: هل يردد الرجل بعد المؤذن وهو يتوضأ؟
إذا كان يتوضأ في مكان خارج دورة المياه، خارج مكان قضاء الحاجة، فنعم. وأما إذا كان في أماكن قضاء الحاجة داخل مكان قضاء الحاجة، المكان النجس، فلا يردد كلام المؤذن.
يقول السائل: ماذا يعمل الإنسان حتى يكون شاكرا لأنعم الله غير جاحد؟
إذا أدى حق الله جل وعلا فيما أدى ما افترض الله جل وعلا عليه من حقوق مالية أو بدنية، فإنه يكون حينئذ شاكر لنعم الله. إذا أدى الواجب، المال أدى زكاته، قام بأداء الفرائض التي افترض الله عليه من صلاة وصيام وبر الوالدين والأعمال الصالحة التي فرضها الله على عباده، يكون حينئذ شاكرا لنعم الله. ثم الناس يتفاوتون في الشكر، يتفاوتون في الشكر، منهم من يكون متمكن من هذه الخصلة، ومنهم من يكون أقل، وهكذا.
يقول السائل: والدتي أصيبت بمرض قبل رمضان شفاها الله، فصامت رمضان ولكن لم تصم 3 أيام، مع العلم أنها قادرة على الصوم بحجة أنها تعتقد أنها مريضة، وبذلت لها النصح بالصوم ولكن لم تستجب، ثم قضت الصوم في شهر شوال، هل عليها شيء؟
أفطرت لمرضها، حتى وإن كانت قادرة على الصيام فلا حرج عليها، لأن المريض له أن يفطر حتى وإن كان قادر على الصيام، لكن الصيام قد يؤخر البر أو يزيد في مرضه، أو يكون له علاج يستعمله نهارا إذا صام تركه واختل علاجه، فالأمر فيه سعة ولله الحمد. فالمريض يفطر ثم يقضي بعد هذا بعدد الأيام التي أفطرها، ووقت القضاء موسع بحمد الله، له أن يقضي من شهر شوال إلى شعبان من السنة القادمة، كل هذا وقت للقضاء.
يقول السائل: امرأة نوت من الليل صيام قضاء رمضان واستأذنت من زوجها، وبعد العصر جامعها زوجها، فهل عليها شيء؟
لا يجوز لها أن تمكن زوجها منها ما دامت صائمة قضاء رمضان، لأن المرأة رجلا كان أو امرأة إذا دخل في فرض وإن كان موسع فيجب عليه أن يؤديه ويكمله، دخل في الفريضة لا يجوز له قطعها حتى وإن كان الوقت موسع، دخل في صيام قضاء رمضان لا يجوز له قطعه حتى وإن كان وقت القضاء موسع. فإذا جاء مثلا قال: علي قضاء رمضان، نقول: لك أن تقضيه في شوال، ولك أن تقضيه إلى شعبان من السنة القادمة، كل هذا وقت للقضاء، لا حرج عليك في أوله وآخره، لكن إذا دخل في الصوم صام فيجب عليه أن يؤديه ويحرم عليه قطعه. فإذا كان بموافقتها فعليها التوبة والاستغفار والندم، وإذا لم يكن بموافقة منها وإنما أرغمها زوجها فلا شيء عليها، ولا يجوز لزوجها أن يرغمها وهي صائمة فرضا، له أن يجامعها في صوم النفل ويبطل الصوم، ولا تمتنع هي من زوجها في صوم النفل، لكن في صوم الفرض تمتنع وتمنعه، وهو كذلك عليه أن يمتنع احتسابا لتؤدي فريضة الله جل وعلا كما ورد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
تقول السائل: هل يجوز قراءة القرآن الكريم للميت؟
قراءة المرء نفسه يقرأ ويجعل ثواب قراءته لمن شاء من الأموات هذا محل خلاف بين العلماء رحمهم الله، هل يجوز أو لا يجوز؟ قولان للعلماء رحمهم الله، هل يصل الثواب أو لا يصل؟ وأما استئجار شخص ما للقراءة فهذا لا يجوز، لأن إذا استأجرت شخصا ليقرأ فلا ثواب له، وتهدي ماذا؟ ما دام أنه لا ثواب له لأنه قرأ من أجل هذه الأجرة، فلا شيء عندك تهديه، فلا يصح مثل هذا.
يقول السائل: رجل أحرم بالحج وبات في منى ووقف بعرفة وبات في مزدلفة ورمى جمرة العقبة وحلق رأسه ولم يسعى ولم يطف طواف الإفاضة، هل فسد الحج أو لا؟
يقول إنه رمى جمرة العقبة وحلق رأسه، يعني حصل عنده التحلل الأول وبقي عليه التحلل الكامل، بقي عليه السعي والطواف قبله، هذا حجه صحيح وعليه أن يكمل، عليه أن يطوف طواف الإفاضة ويسعى سعي الحج، وليس عليه شيء إلا إن كان قد جامع زوجته خلال الفترة قبل أن يؤدي السعي والطواف فيكون عليه فدية ذلك، شاة تذبح في مكة لفقراء الحرم، ووقت الطواف والسعي موسع والحمد لله، ما دام أنه تحلل التحلل الأول، حصل عنده التحلل الأول بالرمي والحلق، فعليه أن يؤدي الطواف والسعي حتى وإن كان سافر يعود ويؤدي الطواف والسعي، وإن كان جامع زوجته خلال هذه الفترة فعليه فدية ذلك.
يقول السائل: الصيام على المتمتع هل محدد بوقت؟
صيام 3 أيام في الحج وصيام 7 أيام إذا رجع وقتها موسع، وصيام 3 أيام قبل عرفة أو تنتهي بنهاية عرفة أو يصومها في أيام التشريق 3، 11 من ذي الحجة و12 و13، 3 أيام في الحج، و7 أيام يصومها متى شاء وقتها موسع والحمد لله.
يقول السائل: نحن نعمل في مكة، هل لو اعتمرنا في شوال أو ذي القعدة وحجينا من عامنا هذا هل علينا هدي؟
إذا كان عملك في مكة في عقد مطول مستمر يعني سنويا ويجدد أو لا تدري يجدد أو لا يجدد، فتعتبر أنت في هذه الحال من حاضر المسجد الحرام. أما إذا كنت في عمل فترة الحج، جئت للعمل في مكة شهر أو شهرين ونحو ذلك فترة الحج ولم تنوي الإقامة في مكة، فحينئذ إذا اعتمرت في أشهر الحج وحججت من نفس السنة فيكون عليك هدي، وهذا الهدي شاة تذبح في مكة يوم العيد وثلاثة أيام بعده، فإن شق عليك ذلك ولم تستطعه فتصوم 3 أيام في الحج و7 أيام إذا رجعت، ولا ينبغي للمرء أن يتهرب عن دم التمتع ودم القران، لأن هذا دم شكر وتقرب لله جل وعلا وشكر له، حيث يسر له الحج والعمرة في سفرة واحدة. إنما الذي ينبغي لك أن تتهرب عنه وتسلم منه دم الجبران، الدم الذي يكون نتيجة ترك واجب أو فعل محظور، احرص على الخلاص منه، ولا ينبغي لك أن تتساهل فيه، ترتكب المحظور أو تترك الواجب وتقول لا بأس علي أذبح. نقول لا، هذا ما ينبغي، ولا ينبغي لك أن تتساهل فيه، واحرص على أن لا يكون عليك دم جبران. وأما دم التمتع ودم القران فلا تتهرب منه، لأنه شكر لله تعالى، وقد يسره الله. إن استطاع المرء الهدي فهو الواجب، وإن لم يستطع الهدي صام 3 أيام في الحج و7 أيام إذا رجع، ولا يجوز له أن يصوم يوم العيد، وإنما تكون قبل العيد أو بعد العيد. يقول هل في طواف التطوع رمل؟ لا، الرمل في أول طواف تقدم به إلى مكة، أول طواف تقدم به إلى مكة، طواف العمرة أو طواف القدوم أو طواف الإفاضة، إذا كان هو أول طواف لك تقدم به إلى مكة في هذه الأنواع. أما طواف التطوع المطلق فلا رمل فيه، لأن الرمل عند أول ما يقدم الإنسان إلى مكة، وهو مسارعة الخطى مع المقاربة، وهو مع الاطباع كذلك، وهو أن يجعل وسط الرداء تحت إبطه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر.
يقول السائل: نمت ما يقارب الساعة ثم قمت وصليت دون وضوء، هل هذا جائز أم علي إعادة الصلاة؟
لا تصح الصلاة في هذه الحال، ما دمت نمت تقول قرابة ساعة فقد استغرقت في النوم، والنوم ناقض للوضوء وهو مظنة وجود الحدث، فيجب عليك في هذه الحال إعادة الصلاة.
يقول السائل: هل التوبة الصادقة تكون في صغائر الذنوب وكبائرها أم على الكبائر فقط؟
تجب التوبة من الكبائر، لأنها لا تكفر إلا بالتوبة منها، وتستحب التوبة من الصغائر، فإن لم يتب منها فالله جل وعلا يكفرها بالأعمال الصالحة كالوضوء والصلاة والعمرة والحج والصيام والخطى إلى المسجد وبر الوالدين وصلة الأرحام وغير ذلك من الأعمال الصالحة، يكفر الله جل وعلا بها الصغائر. أما الكبائر فيكفرها الله جل وعلا بالتوبة منها، فإن تاب تاب الله عليه، وإن مات مصرا عليها فإن كانت دون الشرك فهي تحت المشيئة، إن شاء جل وعلا غفر لعبده، وإن شاء جل وعلا وأخذه بها وعذبه بها. وأما إن كانت شركا فالله جل وعلا أخبر أنه لا يغفر أن يشرك به. وأما التوبة في حال الحياة فالله يتوب على من تاب الشرك فما دونه، إذا وقع من المرء شرك ثم تاب فالله يتوب عليه.
يقول السائل: هل الطواف واجب مثل صلاة الفريضة؟
الطواف يكون ركن من أركان الحج كطواف الإفاضة، وركن من أركان العمرة كطواف العمرة، وواجب من واجبات الحج كطواف الوداع. وأما ما عدا هذا من الأطوفة فهي مستحبة، يستحب للإنسان أن يطوف تعبدا لله جل وعلا ولا يجب عليه.
يقول السائل: أنا من سكان جدة وقمت بعمرة في أشهر الحج ورجعت إلى جدة وأريد الحج مفردا، فهل يجوز لي ذلك؟
نعم يجوز لك ذلك، وليس عليك هدي ما دمت رجعت إلى مكان إقامتك، فليس عليك حينئذ هدي تمتع، تحرم مفردا بالحج وتحرم من جدة من دارك وتتوجه إلى مكة مفردا بالحج وتؤدي الحج بأركانه وواجباته، ولا يلزمك هدي في هذه الحال. متى يلزمك الهدي؟ إذا دخلت من جدة محرما بالعمرة متمتعا بها إلى الحج، فأديت العمرة، طفت وسعيت وقصرت ثم تحللت ثم أحرمت بالحج بعد هذا ولو بعد ساعة، تكون حينئذ متمتع وعليك هدي.
تقول السائل: اعتدنا هنا في مكة على عقد النكاح في المسجد الحرام التماسا للبركة وتفاؤلا بالتوفيق من الزوجين، فهل هذا العمل بدعة؟
لا، هذا ليس ببدعة، جائز، لأن العلماء رحمهم الله قالوا يستحب العقد في المكان الفاضل ويختار ويتخير الزمن الفاضل، استحبوا العقد عصر يوم الجمعة في المسجد، من كان في مكة إذا تيسر في المسجد الحرام فبها ونعمة، وإلا ففي أي مسجد من مساجد المسلمين، ويجوز في خارج المسجد، لكن كثير من العلماء استحبوا إجراء العقد في المكان الفاضل. حكم من قدم المهر هدية لخاطب ابنته، هذا حسن ومن الإعانة ويشكر على هذا ويدعى له. يقول إنه ظاهر من زوجته لمدة شهرين، فهل يلزمه كفارة؟ أقول: إذا استمر على البعد عنها لهذه المدة حتى انتهت المدة فلا يلزمه كفارة، وإذا وقعها خلال هذه المدة فعليه كفارة الظهار. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.